نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في كتاب الأصول العامة صفحة 41 وما بعد. قلنا بالأمس أن السيد الحكيم حفظه الله تعالى أراد أن يبين ضابط المسألة الأصولية. طبعا عندما نقول مسألة أصولية لا فرق بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الأصولية. قد نطلق ونقول مسألة أصولية، وقد نطلق ونقول ماذا؟ قاعدة أصولية، يعني حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر أو حجية الإجماع أو حجية البراءة ونحو ذلك. قد نعبر عنها مسائل أصولية وقد نعبر عنها ماذا؟ قواعد أصولية. هذه نكتة. ومن هنا لابد أن لا يقع هذا الخلط، وهذا بخلافه في الفقه، فإن المسألة الفقهية تختلف عن القاعدة ماذا؟ الفقهية. في الفقه المسألة الفقهية لا ترادف القاعدة الفقهية. في الأصول المسألة الأصولية كانت ترادف ماذا؟ القاعدة الأصولية. أما في الفقه ليس كذلك. في الفقه المسألة الأصولية وجوب صلاة الظهر، أما القاعدة المسألة الفقهية وجوب صلاة الظهر، أما القاعدة الفقهية شيء آخر، لها ملاك آخر. ففي الفقه ملاك المسألة الأصولية يختلف عن ملاك القاعدة ماذا؟ المسألة الأصولية أعيد عفوا ففي الفقه ملاك المسألة الفقهية يختلف عن ملاك القاعدة الفقهية، أما في الأصول فملاك المسألة الأصولية لا يختلف عن ملاك القاعدة ماذا؟ الأصولية. واضح صار؟ هذه النقطة احفظوها إلى أن نأتي إلى الكتاب لتجدون بأن هذه التفرقة بهذا النحو الذي بيناه ليس موجودة. المهم ذكر السيد الحكيم أن ضابط المسألة الأصولية هو أن تقع كبرى في عملية الاستنباط الفقهي، يعني في كل مسألة فقهية نحن يوجد عندنا قياس، وكبرى القياس تعد مسألة ماذا؟ أصولية. مثلا نقول هذه الكلمة ظاهرة في المعنى الكذائي، وكل ظاهر حجة، فهذه الكلمة ماذا؟ الظاهرة في المعنى الكذائي ماذا؟ حجة. خب الآن هذه الكلمة ظاهرة في كذا، هذه ليست داخلة في علم الأصول، أما قولنا وكل ظاهر حجة فهي مسألة ماذا؟ أصولية. هذا الشيء مما قام عليه خبر الثقة، هذه صغرى القياس، وكل ما قام عليه خبر الثقة فهو حجة، فهو واجب، فهو منجز، هاي مسألة ماذا؟ ها؟ أصولية. وهذا معنى قوله الأصول أو المسائل الأصولية ما هي؟ كما ذكر المرزا قال عبارة عن الكبريات، كبريات القياس التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. هسه تعبير السيد الحكيم قبلها بسطرين قال هي تلك الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت الحكم الشرعي. واضح صار؟ خب على هذا الضابط الآن نسأل منكم، صيغة الأمر دالة على الوجوب بعد مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ ليست مسألة أصولية. لماذا؟ لأننا نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر حجة، والمسألة الأصولية يا هي ها؟ كل ظاهر حجة، أما صيغة الأمر ظاهرة، هذه بعد مسألة أصولية وليست مسألة أصولية. ومن هنا يعتقد المرزا النائيني كما يصرح به في الفوائد، وكذلك تبعا له السيد الحكيم هنا، من أن كل مباحث الألفاظ خارج ماذا؟ عن علم الأصول. بل أكثر من ذلك يقول كل مباحث الاستلزامات العقلية أيضا ماذا؟ ها؟ خارج عن علم الأصول، لأن هذه المسائل فقط تنقح الصغرى لكبرى، وكبراها تقع في عملية الاستنباط، تقع في المسائل الأصولية. واضح هذا الضابط؟ على هذا الأساس فيعتقد السيد الحكيم كما في هذا الكتاب أن مباحث الألفاظ ومباحث الاستلزامات العقلية خارج ماذا؟ عن علم الأصول. واضح؟ ثم يشكل بإشكال على تعريف المرزا. المرزا ماذا قال؟ قال عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. هذا التعريف مانع أو ليس بمانع؟ ليس بمانع. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق بالأمس أن الأحكام الشرعية أعم من أن تكون من أصول الدين أو أن تكون ماذا؟ من فروع الدين. فإذا هذا التعريف مانع عن الأغيار لو ليس بمانع. ومن هنا يقترح السيد الحكيم أن يضاف إلى هذا التعريف ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية الفرعية الكلية. وبينا بالأمس الفرعية في قبال أصول الدين، الكلية في قبال ماذا؟ الجزئية الذي هو تكليف زيد وبكر وخالد ونحو ذلك. ثم يضيف تعريفا، يضيف قيدا جديدا، يقول ما يكفي أن نقول عبارة عن الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا فرعيا كليا، بل لا بد أن نقول أو لأنتجت وظيفة مجعولة من قبل الشارع، لأنه بعد ذلك سيتضح لنا بأن الحكم يقع في قبال الوظيفة وأن الوظيفة تقع في قبال الحكم، فلا يكون جامعا لكل الأفراد، يعني لكل أفراد المسألة الأصولية. واضح صح؟ إذن التعريف الذي يختاره هو هذا، التفت جيدا، يقول التعريف لأصول الفقه هو هذا، هي القواعد التي يرتكز عليها قياس الاستنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع عند وجودها، وعند عدمها ماذا؟ من قبل العاقل عند اليأس من تحصيلها من قبل الشارع. هذا هو علم أصول الفقه. سيدنا قلت علم أصول الفقه المقارن، قال من حيث الموازنة والتقييم بين آراء ماذا؟ المجتهدين. واضح صار المطلب؟ فأصول الفقه إذن أسسه التي يرتكز عليها وتبنى عليها مسائله على اختلافها. هسه هنا يقول في بعض الكلمات قد تطلق على المسائل الأصولية كلمة الأدلة، وقد تطلق على المسائل الأصولية كلمة الحجج. يعني مسألة أصولية نعبر عنها دليل، مسألة أصولية نعبر عنها ماذا؟ حجة. ما هو وجه التسمية؟ لماذا تسمى القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية دليلا؟ لماذا تسمى القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية ماذا؟ حجة. يقول وربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة. لماذا؟ يقول باعتبار ما يلزم أقيستها من الدلالة على الأحكام والوظائف، لأنها تقع واسطة في الإثبات كما ذكرنا مرارا، فهو دليل أو ليس بدليل. هذه القاعدة تدلنا على الحكم الشرعي أو ليس لا تدلنا على الحكم الشرعي، تدلنا على الوظيفة أو لا تدلنا، تدلنا فهي دليل، وتسمى حجة لأنه يمكن الاحتجاج بها، كما يطلق عليها كلمة حجج باعتبار صحة الاحتجاج بها، ولكن بعد توفر الشرائط السابقة من أنها قطع أو قام دليل قطعي على الاعتبار. يقول ومما تقدم اتضح ما يقع الصغرى ليس من علم الأصول. واضح بعد هذا المطلب؟ فلهذا يقول نحن نعتقد بأنه سواء اتضح السر في عدم تعميمنا للتعريف إلى ما يشمل الصغريات كمباحث الألفاظ أو مباحث الملازمات العقلية، هذه كلها بعد خارجة عن علم الأصول. ثم يذكر هسه لماذا أن الأعلام أدخلوها في علم الأصول، فالدكات يمكن الإخوة هم يطالعونها. والحق الذي نعتقده أن بحث ما يتصل بمباحث الألفاظ وغيرها مما يلابس قياس الاستنباط مما اعتادوا بحثه في علم الأصول، وإن كان على درجة من الضرورة، صحيح أنه خارج عن علم الأصول، ولكن نحتاج إليه جملة من هذه الأبحاث في علم الأصول أو لا نحتاج إليها؟ يقول نحتاج إليها. لماذا نحتاج؟ يقول باعتبار أنه أغفل بحثها في كتب أخرى وفي علوم أخرى، مثلا المعنى الحرفي ما هو؟ أغفل بحثه في كتب أخرى فنضطر أن نبحثه، ولكن مع هاي النقطة التي هي نقطة قيمة ودائما خلوها مولانا نصب أعينكم. فالأنسب اعتبار هاي المقدمات، يعني مباحث الألفاظ، كل مباحث الألفاظ ابتداء من الموضوع العلم والصحيح والأعام والحقيقة الشرعية ومقدمة الواجب وأوامر ونواهي وملازمات عقلية وإلى آخر الأبحاث الطويلة العريضة التي نقرأها، يقول الأنسب أن نقرأها وأن ندقق فيها ولكن بمقدار الحاجة إليها لا مطلقا. فالأنسب اعتبارها من المبادئ وبحثها على هذا الأساس، ولكن مع تقليص بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه. صفحة الأول 43 يقول مع تقليص بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه، وإقصاء كل ما لا يمت إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها. هذه بعد لا دخل في علم الأصول. فلهذا أنتم تشوفون الآن الدورات الأصولية بدأت تتضخم إلى هذا الحد نتيجة هذه الأبحاث الفلسفية وغيرها اللي دخلت خطأ وغلطا إلى الأبحاث الأصولية. فلهذا المقدار الذي نحتاجه لابد أن نبحثه. أما هذه التفصيلات اللي يبقى الطالب 10 سنوات في هذه المقدمات فتضيع عليه أبحاث الأصول العملية وأبحاث البراءة وأبحاث الإمارات الأساسية اللي هي محل الاستنباط، هذه بعد تضيع للعمر. نعم، واحد اللي يصير محقق في علم اللغة خلي يروح يتفق اللغة ويقرأ المعاني الحرفية 10 سنوات، ما عندنا شغل. أما اللي يريد يصير مجتهد ما يحتاجه في عملية الاجتهاد هذا المقدار لا أكثر. بعد ذلك يدخل إلى مسألة أخرى وهو الفرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد ماذا؟ الفقهية. العنوان الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد ماذا؟ الأصولية. ولكن عندما تأتي أنت إلى البحث تجد بأنه يذكر جملة من الفروق ليست هي فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، بل هو فرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. وقبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا أن القاعدة الفقهية من قبيل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن ماذا؟ بفاسده. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو من قبيل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. قواعد الفقهية متعددة وكثيرة وأنواع متعددة فيها، سمو بحثنا هذا. وعدنا مسائل ماذا؟ ها؟ مسائل فقهية. الآن السيد الحكيم دي يفرق بين القاعدة الأصولية وبين ماذا؟ وبين القاعدة الفقهية. ولكن عندما يذكر الفروق نجد أن بعض الفروق ليست مرتبطة بالقاعدة الفقهية وإنما مرتبطة بأي ماذا؟ بالمسألة الفقهية. ففي كلامه شبه خلط بين القواعد الفقهية وبين ماذا؟ المسائل الفقهية. هسه نشير إليها من خلال الإشارة سيتضح. ما هي الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ يقول فروق متعددة. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية يستنتج منها حكم كلي كوجوب صلاة الظهر. أنت عندما تأتي إلى الأدلة الموجودة عندنا تضم إليها قاعدة حجية الظهور تستفيد من الآية المباركة وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب صلاة الظهر. وجوب صلاة الظهر، خلوا ذهنكم، وجوب صلاة الظهر حكم كلي لو جزئي؟ ها؟ وجوب صلاة الظهر كلي لو جزئي؟ ها شوفوا هنا وقع الخلط بين الفرعية وبين الكلية. وجوب صلاة الظهر كلي لو جزئي؟ قلنا كلي ولكن فرعي. في قبال الكلي ماذا يوجد؟ جزئي. شنو الجزئي؟ وجوب صلاة الظهر على زيد، هذا جزئي. أما وجوب صلاة الظهر كلي لو جزئي؟ وجوب الحج كلي لو جزئي؟ أما زيد الخارجي وجب عليه الحج كلي لو جزئي؟ ها 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 خلوا ذهنكم يمين. قبل قليل بينا قلنا الفرعية الكلية. ما القاعدة الأصولية ما هي؟ ما تقع في طريق استنباط الأحكام الكلية الفرعية. تمام؟ ومن الأحكام التي نستنبطها من القواعد الأصولية ما هي؟ ها؟ وجوب صلاة الظهر، وجوب الحج، وجوب الصوم،
حرمة الربا ونحو ذلك. هذه أحكام كلية لو جزئية، ها؟ هذه أحكام كلية. الجزئي ما هو؟ ها؟ الجزئي ما هو؟ هذا الشخص وجبت عليه صلاة الظهر، هذا الشخص وجب عليه الحج، هذا الشخص. هذا اللي أنتم درستوه في الحلقة الثانية والثالثة بفعلية المجعول. متى يكون المجعول فعليا؟ ها؟ إذا تحقق الموضوع الخارجي. أما إذا لم يتحقق الموضوع الخارجي، يكون المجعول فعليا أو لا يكون فعليا؟ لا، يبقى بنحو القضية العامة، كل من استطاع يجب عليه الحج، هذا حكم كلي. ها؟ متى يكون جزئيا على هذا؟ إذا تحققت الاستطاعة فيه خارجا. واضح صار؟ فالقاعدة الأصولية، خلوا ذهنكم جيدا يمي، فالقاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي يستنبط منها حكم كلي. أما القاعدة الفقهية ما هي؟ التي يستنبط منها حكم كلي، لو هي حكم كلي، ها؟ هي حكم كلي يستنبط منها ماذا؟ أحكام جزئية. هذا 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 هذا. فإذا ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أن القاعدة الأصولية تستنبط منها أحكام كلية كوجوب الصلاة، وكقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن ماذا؟ بفاسده. هاي قاعدة أصولية، لأنه استنبطت منها قواعد فقهية. واضح ولا هذا؟ ها؟ أما القاعدة الفقهية ما هي؟ هم يستنبط منها حكم كلي، لو هي حكم كلي. وهذا هو الفرق الأول بين القواعد الأصولية والقواعد ماذا؟ ها؟ الفقهية. واضح صار المطلب؟ قال أولا، وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة، وهي أولا كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كلية. ما هي الوظيفة الكلية؟ يعني البراءة الشرعية، بخلاف القاعدة الفقهية فإن إنتاجها منحصر على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية. هذا صحيح أو مو صحيح؟ ما ها ها، شوف فرق. أنه نحن قلنا القاعدة الأصولية يستنتج منها حكم كلي، القاعدة الفقهية شنو؟ ها، هي حكم كلي مو أنه جزئية. وهذا هو الفارق الذي ذكره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في التقريرات بحثه، من أن الفارق بينهما ذاك، لا هذا، لا أنه القاعدة الفقهية دائما لا تنتج إلا أن نقول هذا المعنى، وهو أن القاعدة الفقهية، التفت جيدا، مو هي جزئية، لا يستنتج منها إلا جزئي، كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن ماذا؟ بفاسده. هذا كلي، تحته ماذا يوجد؟ تحته جزئيات كثيرة. مو أن القاعدة الفقهية لا تكون إلا جزئية، لا، القاعدة الفقهية هي كليون، مو أنه بعد يستنتج منها ماذا؟ كليات. بخلاف القاعدة الأصولية فإنه تستنتج منها ماذا؟ كليات، فإن إنتاجها منحصر على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية. بل وهو هذا مراده، مو الاحتمال الأول، وهو أن القاعدة الأصولية تنتج كليات دائما، والقاعدة الفقهية بعد مو تنتج كليات، بل هي ماذا؟ كلي من الكليات. فإن إنتاج القاعدة الفقهية منحصر على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية هسه التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل، كما سيتضح بعده مباشرة. الفرق الثاني بينهما أن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تحتاج إلى استنباط، ويدخل في استنباط القاعدة الفقهية ماذا؟ قاعدة أصولية، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، أيضا يستنبط منها شيء، ولكن الاستنباط منها القاعدة الأصولية أيضا تستنبط منها أشياء، ولكن تتوقف على القاعدة الفقهية أو لا تتوقف؟ لا تتوقف.
القواعد الفقهية تتوقف على القواعد الأصولية في مقام الاستنباط منها، أما القواعد الأصولية لكي يستنبط منها شيء تتوقف على القواعد الفقهية؟ لا. شوفوا الآن احنا نريد أن نستنبط قاعدة حجية الظهور، هاي قاعدة أصولية، مسألة أصولية، هاي تتوقف على قاعدة فقهية أو لا تتوقف؟ لا تتوقف. أما نريد أن نستنبط من قاعدة فقهية من قبيل ما لا يضمن صحيح لا يضمن، هاي تتوقف على قاعدة أصولية ولا تتوقف؟ بل تتوقف على حجية الظهور. ما أدري واضح صار؟ إذن الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس فإنه لكي نستنبط من قاعدة فقهية لا بد ماذا؟ أنه يتوقف على القواعد الأصولية، لأن القواعد الفقهية جميعا إنما هي وليدة قياس، لا تكون كبرى ذلك القياس إلا قاعدة أصولية. القاعدة الثالثة أو الفرق الثالث ما بينهما هو أن القاعدة الأصولية لا تلقى إلى العامي، ليست داخلة في تكليف العامي، وهذا بخلاف القاعدة ماذا؟ الفقهية. شوفوا أنت تصل إلى أن الظهور حجة، هل يستطيع العامي غير المجتهد يأخذ هذه القاعدة ويستنبط منها حكما شرعيا أو لا يستطيع؟ تقول له الظهور حجة وأنا أعطيك القاعدة، تروح للقرآن أو اذهب إلى الرواية واستنبط أن الصلاة واجبة أو مو واجبة، أن الخمر حرام نجس أو ليس بنجس، يقول أنا مو قادر على إعمال هذه القاعدة. ملتفتين؟ وهذا بخلاف القاعدة ماذا؟ بخلاف القاعدة الفقهية، إذا استنبطت يمكن إعطاؤها بيد العام حتى يطبقها على ماذا؟ على جزئياتها. إذن الفارق الثالث أن القاعدة الأصولية يمكن لا يمكن إلقاؤها إلى غير المجتهد، مراد من العام ها يعني مو مقصود عوام الناس، مو مراد البقال، مراد غير المجتهد، غير المجتهد في، وغير المجتهد في ماذا؟ في الفقه. هسه فليكن مولانا بروفيسور، مولانا في الفيزياء، لا يقول بأنه ليش تسموني عامي. نعم التعبير لعله فيه هو ما بأدب، ولكنه مرادنا غير المجتهد في هذا الفن، هسه سواء كان إنسانا عاديا أو كان في أعلى درجات التحقيق في العلوم غير الفقه، لا يفرق في ذلك. غير المجتهد لا يمكنه أن يستفيد من القواعد الأصولية، بخلاف ماذا؟ القواعد الفقهية، فإن غير المجتهد يستطيع ماذا؟ أن يطبقها على مواضعها. أن القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها، لأن إعمالها ليس من وظائفه وإنما هو من وظائف مجتهده، ولذلك لا نجد أي معنى لإلقائها إليه في مجالات الفتوى، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته، فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده، يعني بعد أن يعرف أن مجتهده يقول ما يضمن بصحيحه يضمن ماذا؟ بفاسده، هو لابد أن يطبقها، وأن هذا العقد صحيح لأن العقد باطل، هو لابد أن يطبق، لا ضرر ولا ضرار، ولكن بعد أن ثبتت عند المجتهد هو يطبق الاستصحاب على ماذا؟ على موارده. بعد المجتهد ما يجي يقول له بأنه أنا في الرسالة العملية كتبت لك يقين سابق، يقين سابق وشك لاحق استصحاب، هو في هذا المورد استصحاب يوجد أو لا؟ هو يجري له الاستصحاب، لا لا لا، بعد هذه وظيفة المكلف أن يجري ماذا؟ الاستصحاب لنفسه. ولعل هذا إلى آخره. حتى هنا السيد الحكيم حفظه الله تعالى يقول خب القواعد الفقهية ليست جميعا هكذا، يعني ليست جميعا يستطيع العامي غير المجتهد أن يطبقها ماذا؟ على مصادقها. يقول هذه مو بعد مشكلة، إذا ما يستطيع خب لابد أن يسأل من أهل الخبرة حتى يطبقها، وإلا ليست من وظيفة المجتهد أن يطبق القاعدة الفقهية على مواردها الخاص بها. حتى هنا إلى وصلنا إلى صفحة 44 وسط الصفحة. التفرقة الأولى ذكرت، إذا الفروق ثلاثة ذكرنا بين القاعدة الأصولية وبين ماذا؟ القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها حكم كلي، والقاعدة الفقهية هي حكم كلي ولا تنتج إلا حكما جزئيا.
الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يتوقف الاستنتاج منها على قاعدة فقهية، بخلاف ماذا؟ بخلاف العكس. الفرق الثالث أن القاعدة الأصولية لا يمكن لغير المجتهد أن يعملها، بخلاف ماذا؟ القاعدة الفقهية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الإشكال وارد أو هذا التساؤل وارد على الفرق الأول. يقول نحن عندما نأتي إلى القواعد الأصولية نجد أنها ليست جميعا تنتج لنا ماذا؟ ها؟ حكما كليا. بعض القواعد الأصولية تنتج حكما كليا، وبعض القواعد الأصولية تنتج ماذا؟ ها؟ حكما جزئي. وهي قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية؟ ما أدري صار واضح ولا؟ أعيد الإشكال أو التساؤل. بعض القواعد نجد تنتج في بعض الأحيان حكما كلي، وفي بعض الأحيان حكما ماذا؟ جزئي. أضرب لك مثال، استصحاب قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية، ها؟ فلا بد أن ماذا ينتجني، حكما كليا لو حكما جزئيا؟ وبعض الأحيان أنت تستفيد منها في استفادة ماذا؟ حكم جزئي. الاستصحاب مسألة أصولية لو مسألة فقهية، ماذا تقول؟ أصولية، فلا بد أن تنتج لك ماذا دائما؟ حكما كليا. وأنت تستطيع أن تجري الاستصحاب كنت على يقين من وضوءك في الصباح، الآن تشك أنك على وضوء أو لست على وضوء، ماذا تقول؟ أستصحب بقاء الوضوء. هذه أنتجت حكما كليا لو حكما جزئيا؟ حكم جزئي بالنسبة لزيد، هذا استصحاب وضوء زيد وهو جزئي لو كلي. فالاستصحاب قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية؟ ها؟ على هذا صار قاعدة فقهية لأنه أنتج لنا حكما جزئيا وهو وضوء زيد، ووضوء زيد حكم كلي لو حكم جزئي؟ حكم جزئي. وينتج بعض الأحيان حكما كليا. كيف ينتج حكما كليا؟ وهو أن الأعلام استدلوا على البراءة بأدلة متعددة. واحدة من الأدلة من الكتاب أو عقل، واحدة من الأدلة كتاب، واحدة من الأدلة سنة، واحدة من الأدلة الاستصحاب. نفس الاستصحاب استصحبوا به البراءة. أضرب لك المثال حتى يتضح. أنت جنابك هذا الباب إذا سجلنا يا مولانا، شوفوا البراءة حكم كلي لو حكم جزئي؟ ها؟ البراءة حكم كلي لو حكم جزئي؟ حكم كلي، لأنه البراءة احنا وين نبحثها؟ في الأصول لو في الفقه؟ ها؟ في الأصول. فهي حكم كلي لو حكم جزئي؟ حكم تقع في كبرى عملية الاستنباط. ولكن الآن أنا أشك بأنه هذا الإنسان المكلف ما بعد البلوغ هذا الشيء وجب عليه أو لم يجب عليه. أستصحب عدم التكليف الثابت ما قبل البلوغ. قبل البلوغ كان مكلف أو غير مكلف؟ ها؟ طبعا مو زيد معين، ها، مو إنسان معين، لا، غير البالغ وهو كلي، كان مكلف أو غير مكلف؟ وبعده أشك أنه كلف أو لم يكلف، أستصحب ماذا؟ ها؟ عدم التكليف الثابت ما قبل البلوغ. أنا وأنت جميعا جميعا أشك بأني أنا كلفت بأن شرب السيجار حرام أو لم أكلف، وقبل نزول الشريعة كنت مكلف بالحرمة أو غير مكلف بالحرمة؟ ها؟ غير مكلف. الآن أستصحب ما قبل ماذا؟ ما قبل نزول الشريعة، أو أول ما جاء الإسلام كل المحرمات والواجبات ورد؟ لا، بعضها. وهذا الحكم أنا أشك كان في صدر الإسلام أو لا، أستصحب عدم وجوده. وهكذا فهذا الاستصحاب يثبت لنا البراءة، والبراءة جزئية لو كلية؟ فالاستصحاب إذن قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية، ماذا تقولون؟ ها؟ أحسنتم، ها، شوفوا، لأنه نحن الضابط كان عندنا في الأصولية والفقهية ما هو؟ ينتج كليا أو ينتج جزئيا؟ والاستصحاب تارة ينتج كليا وأخرى ينتج ماذا؟ جزئيا. فهو أصول له فقه. من هنا حاول البعض أن يناقش الضابط الأول، قال هذا الضابط الأول غير تام، لأننا نحن نجد نجد أن بعض المسائل تنتج كليا تارة وتنتج جزئيا تارة أخرى، فهذا الضابط غير تام. ما أدري واضح الإشكال على الضابط الأول. الضابط الأول كان يقول إذا أنتج كلي فهو أصولي، وإذا أنتج جزئي فهو فقهي. أشكل عليهم أننا نجد بعض المسائل تنتج كلي تارة وتنتج جزئي ماذا؟ تارة أخرى. يقول ولعل صفحة وسط صفحة 44، ولعل أهم ما يمكن أن تؤاخذ به التفرقة الأولى، يعني ما ذكرناه في الضابط الأول، وهي العمدة في الفروق أيضا. يقول هذا الفرق الثاني والثالث فروق ماذا؟ ها؟ ليست بدرجة من الأهمية. الفرق الأساسي هو ماذا؟ والحق معه. الفرق الأساسي هو الفرق الأول، وهذا الفرق الأول مبتلى ماذا؟ بهذا الإشكال وبهذه الشبهة. ما شوهد من إنتاج بعضها للنتائج الفقهية والأصولية معا مما يبعث على الحيرة في التماس مقياس موحد للتفرقة ما بين ضابط الأصولية والفقهية. فقد لوحظ مثلا على الاستصحاب وأصل الطهارة. هسه هذا التطبيق أصل الطهارة خلوه إن شاء الله لعلنا نوفق فيه. الآن الاستصحاب أنا طبقت لكم يا الاستصحاب في وضوء زيد ينتج جزئي، وفي عدم وفي إثبات البراءة للمكلف يثبت ينتج ماذا؟ كلي. فقد لوحظ مثلا على الاستصحاب وأصل الطهارة أنهما ينتجان أحيانا الحكم الكلي وأحيانا الأحكام الجزئية، وبمقتضى ذلك لا يمكن عدهما من المسائل الأصولية ولا الفقهية بذلك المقياس. لعد لابد أن نسوي علم ثالث لا أصول ولا فقه، ما عدنا بعد، أين نبحثهما؟ يقول وهذا ما حمل البعض على عدم الأخذ بهذا الفارق الأول واللجوء إلى التماس مقاييس وضوابط أخرى للتمييز ما بين المسائل الأصولية بين القواعد الفقهية والقواعد ماذا؟ الأصولية. ولكنه السيد الحكيم يقول لا، نحن لا محذور في أن نلتزم كما تفضلتم، وهو أنه نلتزم أن هذه مسائل من حيث إنتاجها الكليات فهي مسائل ماذا؟ أصولية، ومن حيث إنتاجها للجزئيات فهي مسائل ماذا؟ فقهية. هذه ما نازل عندنا آية قرآنية أنه إذا صارت أصولية بعد لا يجوز أن تكون فقهية، إذا صارت فقهية بعد يستحيل أن تكون أصولية، ليس الأمر كذلك. وإنما إذا نرجعها من حيث الحيثيات نقول إذا كانت تنتج كليا فبحثها أي في علم الأصول، وإذا كانت تنتج جزئيا فبحثها أي في الفقه. فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلي، أول صفحة 45، فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلي يكون موضوع مسألة أصولية، ومن حيث إنتاجه للحكم الجزئي يكون موضوع مسألة فقهية، وتعدد الحيثية يعدد الموضوع ماذا؟ حتما. وهذا كم قرأناه، شوفوا الكلمة موضوع علم النحو لو موضوع علم الصرف، ها الجواب هم موضوع علم النحو هم موضوع علم ماذا؟ الصرف. كيف يعقل؟ يقول ها موضوع علم النحو من حيث ها آخر الكلمة رفعا نصبا جرا إلى آخر، موضوع علم الصرف من حيث ماذا؟ الإعلال والصحة. فإذا الكلمة الموضوع واحد، ولكن الذي نوع الموضوع هو ماذا؟ ها هو الحيثية. في المقام أيضا نقول الحيثية، وهو أنه من حيث الإنتاج للكلي كذا، ومن حيث الإنتاج للجزئي فهو كذا. هسه قد أبحاث جزئية يشير إليها بعد مهم لا يوجد فيها الإخوة يطالعوها. مما تقدم تعالوا معنا إلى صفحة 46. إذا ما هو الفارق بين أصول الفقه المقارن وبين أصول الفقه؟ يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ الجواب لا يوجد ذلك الفارق الأساسي، وإنما الفارق ماذا؟ من حيث الموازنة ماذا؟ والتقييم. و وإذا كان هناك فارق فهو في برمجة الأبحاث، في تقدم بعض الأبحاث على الأخر، وفي سعة الأبحاث وضيقها. يعني في علم الأصول أنا لابد أن أبحث ما هو الدليل، ما هو القاعدة التي يرتكز عليها الاستنباط الفقهي، تفيد جيدا. أما أن أستعرض آراء المجتهدين الآخرين أيضا وأقيمها، هذه وظيفة علم الأصول؟ لو مو وظيفة، كما قلنا في الفقه، قلنا عندنا فقه مقارن وعندنا فقه مقارن وعندنا فقه غير مقارن. الفقه المقارن لابد أن يستعرض كل الأدلة في المسألة المعينة، أما الفقه غير المقارن ليس من وظيفته ذلك. في أصول الفقه أيضا كذلك، فلا يوجد فرق بين علم أصول الفقه وبين علم أصول الفقه المقارن إلا ماذا؟ في سعة الأبحاث وضيقها. فلهذا يقول والخلاصة، طبعا الغاية ما هي؟ الغاية واضحة، وهو أنه في علم أصول الفقه أنا ألتمس الدليل على ما أرتئي فقط، أما في علم أصول الفقه المقارن فقط ألتمس الدليل، لو ألتمس كل الأدلة وأوازن بينها هذه الغاية تختلف، الغاية تختلف، ومن هنا يتوسع الباحث ويتضيق. موضوع علم الأصول ما هو؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ إذا يتذكر الإخوة قرأوا في الكتب الأصولية في أصول المظفر، في غير أصول المظفر، بأن هناك خلاف بين المحقق القمي وبين صاحب الفصول أن علم الأصول ما هو موضوعه. الأدلة الأربعة بما هي هي، لو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هل عبد قرأوا في أصول الفقه المظفر أن موضوع علم الأصول ما هو؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، هاي الأدلة الأربعة بعد. نقول أدلة يعني مقصودي هذا الكتاب. موضوع علم الأصول ما هو؟ الكتاب، الإجماع، السنة، العقل، هذه الأدلة الأربعة، هذه نسميها موضوع علم الأصول. ولكن وقع الخلاف بين المحقق القمي وصاحب الفصول أنه الذي نبحث عنه في علم الأصول ما هو؟ الكتاب حجة، تمام لولا؟ في علم الأصول ماذا نبحث؟ الكتاب حجة. هاي الحجية في موضوع العلم والمحمول شيء آخر، لو الحجية هو محمول العلم يومه. الموضوع عرفنا، شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، هذا الموضوع. ولكن مقيد بكونه دليل أو ليس مقيدا؟ ما أدري، واضح صح؟ يعني الموضوع هو الكتاب من حيث هو هو، لو الكتاب بعنوان أنه دليل هو الموضوع ياهو من هنا. ما هي الثمرات؟ ما عندي شغل بها، لا ترد في ذاك الثمرة المطلوبة، لكن أنا أوضع عبارة الكتاب حتى هاي الجملة أنتم تفهموها بما هي هي أو بما هي أدلة. موضوع علم الأصول القرآن، لو القرآن بما هو حجة ياهو من هنا. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم إذا قلنا القرآن فالحجية وانتقع في المحمول، أما إذا قلنا القرآن بما هو دليل فالحجية وين تقع؟ ها؟ في الموضوع، واضح صار؟ فلهذا قال وقع خلاف بين الأصوليين أن موضوع علم الأصول هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هي هي، يعني مجرد عن الدليلية أو بما هي أدلة. السيد الحكيم وجملة من المحققين السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقولون أساسا تخصيصها بالأدلة الأربعة بلا موجب، كل ما يصلح أن يكون دليلا كان من هذه الأربعة أو كان ماذا؟ ها؟ من غيره. القياس لا هو كتاب ولا هو سنة ولا هو عقل ولا هو ماذا؟ ها؟ إجماع أصل في قبال هذه الأصول. الإجماع أقول الشهرة وهكذا بقى. إذن نبحث في علم الأصول كل ما يصلح أن يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، هذه الأربعة أو ماذا أو غيرها. ثم السيد الحكيم بعد ذلك ينتقل إلى بحث آخر في ذهني لا يوجد فيه فد مطلب يستحق أن نقف عنده، وهو الفارق بين أصول الفقه وبين أصول القوانين. بعد الإخوة إن شاء الله هم يراجعون هذا البحث، لا يوجد فيه مطلب أساسي. إلى أن ننتقل إن شاء الله إلى البحوث التمهيدية اللي بعض أبحاثها مهمة جدا، وهي مباحث الحكم. إن شاء الله الإخوة يطالعون الحلقة الأولى والحلقة الثانية مطالعة، والحلقة الثانية في هذا المجال حتى ندخل إلى هذه الأبحاث، والحمد لله رب العالمين.